الوافد الحبيب بقدومه نطيب مسكا بدا وطيب نفحاته رحمات ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم فضل من الكريم ذو الخير والبركات بقدومه نطيب الوافد الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت عادة كثير من الصائمين أن يخرجوا زكاة أموالهم في رمضان اغتناما لفضيلة الزمان وسدا لخلات أصحاب الحاجات الذين يتطلعون للصدقات والزكوات في شهر رمضان أكثر من غيره، مع أن الزكاة لو أخرجت في عشر ذي الحجة لكان أفضل، لأن عشر ذي الحجة أفضل أيام الدهر، والعمل فيها أحب إلى الله عز وجل وأزكى عنده من العمل ذاته في غيرها من أيام العام، كما جاء في صحيح البخاري وغيره. أيضا العلماء نصوا على أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها، بمعنى أنه لو وجد حاجة في غير رمضان لدى الفقراء أو لدى الجهات الخيرية والدعوة إلى الله عز وجل وما يتعلق ب أهل الزكاة الذين ذكرهم الله عز وجل حاجة ملحة، لكان سد حاجاتهم في غير رمضان أفضل من الانتظار إلى رمضان. فالمراعاة الفضيلة أو المصلحة المتعلقة بذات العبادة أفضل من مراعاة زمانها أو مكانها أو الزمان الفاضل أو المكان الفاضل. الزكاة كما تعلمون هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، فهي لا تجب في كل ما يملكه الإنسان من الأموال. قد يكون عند الإنسان بيت يساوي الملايين أو مزرعة تساوي عشرات الملايين أو استراحة ونحو ذلك، فلا تجب الزكاة في عينها في قيمتها، ولكن كانت المزرعة يخرج منها تمور وثمار فتجب الزكاة فيما يخرج منها من التمور ومن الزروع والثمار والتمور ونحو ذلك. أما قيمة الأرض لا زكاة فيها، قد يكون عنده مجمع تجاري قيمته بمئات الملايين، لا زكاة في قيمته في عينه، إنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليه الحول وهي عند صاحبها. وعلى ذلك فقس، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قد يكون عنده سيارة تساوي الملايين أيضا لا زكاة فيها، لأن هذه ليست معدة للنماء وإنما هي للقنية، وكذلك بيته وأثاث بيته وما يتعلق بذلك. الزكاة إذن تجب في أموال مخصوصة، وهي أربعة أصناف من المال: النقود بأنواعها الذهب والفضة والعملات الورقية المتداولة في هذا الزمان وغيره. الثاني هو عروض التجارة، كل ما يعرض للتجارة ويراد به الربح فإنه تجب فيه الزكاة من كل أصناف المال، كالعقارات والسيارات والأدوات البناء والحيوانات و الأدوات الطبية والصحية وغير ذلك، كل ما يعد للبيع ويراد به التجارة. والنوع الثالث هو الخارج من الأرض من الزروع والثمار، والرابع هي بهيمة الأنعام. هذه هي الأموال الزكوية التي يجب أن تزكى في لطائفة مخصوصة، هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله عز وجل في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف لا يجوز صرفها لغير هؤلاء الأصناف الثمانية في وقت مخصوص، وهو تمام الحول بالنسبة للنقود وعروض التجارة وكذلك بهيمة الأنعام. وأما الخارج من الأرض فوقته يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده كما ذكر الله عز وجل. هذه هي الزكاة. الزكاة أيها الأحبة سميت زكاة لأنها تزكي النفوس وتزكي الأموال وتزكي المجتمع، فالزكاة هي الطهارة والزيادة والنماء، وكل هذه المعاني سبحان الله موجودة في الزكاة الواجبة التي فرضها الله عز وجل على الأغنياء لتعطى للفقراء ومن في حكمهم. فهي أولا تزكي صاحبها، تزكي إيمانه ودينه من أوضار الذنوب والمعاصي، وتزكي نفسه من آثار البخل والشح والطمع والجشع الذي يقطع أعناق الرجال. تعود على البذل والكرم والعطاء والحرص على إسعاد الناس وسد خلاتهم وتفريج كروباتهم. ولذلك سبحان الله تجد من يؤدون الزكاة هم أكثر الناس صدقات، سبحان الله، ومن يبخل بالزكاة فهو بالصدقة المستحبة أبخل. وهذا سبحان الله يعني هذا يعني من آثار الزكاة. إذا تعود على أداء الزكاة كما أمر الله سخت نفسه وكثر خيره وامتد عطاءه سبحان الله، وصار ممن ينافسون في الخيرات. وإذا شح بالزكاة سبحان الله كان أكثر شحا بما سواها من الصدقات والأوقاف ونحوها. أيضا حكم الزكاة العظيمة الجليلة أنها تزكي المال، أي تزيده وتنميه وتباركه وتقيه من الآفات والمصائب التي تتلف المال أو تنقصه أو تذهب بركته سبحان الله. وهذا أيضا أمر مشاهد، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده بل تزد. سبحان الله، ليست ترد ما دفعت وأخرجت من الزكاة، بل تعود إليك من الله أضعافا مضاعفة مع مالك من الأجور العظيمة ورفعة الدرجات عند الله والمحبة سبحان الله في السماء والأرض. وهذا أمر مشاهد. ولذلك يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سبحان الله، رب العزة يستقرض عباده والغني عنهم سبحانه، وبيده خزائن السماوات والأرض سبحان الله، والمال كله مال الله. آتوهم من مال الله الذي آتاكم، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لكن هنا في هذه الآية يعني يدعو عباده إلى أن يقرضوه. كيف يقرضونه؟ يعطون هذا المال لمن يحتاجه من الفقراء والمساكين ومن في حكمهم، فجعله الله عز وجل قرضا عليه لكي يرده إلى أصحابه، ليس بالمثل مثل ما يحصل في القرض بين البشر بعضهم مع بعض، يعني إنسان يأخذ مالا ثم يرد بدله، لا، بل يرده أضعافا مضاعفة في الدنيا قبل الآخرة مع ما لصاحبه في الآخرة من المكانة العظيمة والجزاء الذي لا نظير له سبحان الله، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا في الدنيا. وهذا مثل قول عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ضمان من الله أنك لا تنفق شيئا تريد به وجه الله إلا رده الله عز وجل عليك ليس مثله بل أضعافا مضاعفة. ثم قال عز وجل في تذييل الآية في آخرها والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وهذا فيه وعد ووعيد، وعد لمن أقرض الله عز وجل وأدى الواجب وأيضا نافس في الخيرات بأنواع الصدقات والأوقاف الخيرية أن الله عز وجل يبسط له في الرزق ويوسع له في العطاء ويبارك له في ماله وفي عمره وفي حياته وفي ولده وفي صحته وفي قوته، يجد خيرا عظيما بسبب الصدقة الواجبة أو المستحبة. ووعيد شديد لمن منع الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة عليه وبخل على الله عز وجل وعلى عباده. تخيلوا والله يقبض ويبسط، فمثل هذا يقبض الله عز وجل رزقه عنه فلا يبارك له في ماله، وربما يتعرض للآفات والمصائب فينقص أو يتلف بالكلية. وهذا مصداق ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. تخيلوا دعوة الملائكة الذين دعوتهم مستجابة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يدعون لمن ينفق ويدعون على من يمسك ما أوجبه الله عز وجل عليه من الزكاة والنفقات الواجبة وما في حكمها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يتصدق بصدقة إلا أخذها الله بيمينه سبحان الله، وكلتا يديه يمين، قال فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى تكون هذه الصدقة اليسيرة، قال حتى تكون مثل جبل أحد، مثل جبل هذا ما يجده في الآخرة. أما في الدنيا كما ذكرت تزكو نفسه ويزكو ماله وتكون له المحبة عند الله وعند الناس ويطرح له القبول في السماء والأرض بسبب ذلك. أيضا الزكاة تمنع الآفات، وهذا أمر مشاهد، وما ترون من النقص في الزروع والثمار والأموال والنكبات التي تصيب الأغنياء، الغالب أن سببها هو منعهم للزكاة الواجبة. ما دخلت الزكاة في مال إلا أتلفت وعرضته للآفات الكثيرة، مع ما يحصل لصاحبها نسأل الله العافية من رقة الدين ونقص الإيمان والكثرة السيئات ونقص الحسنات، وما يحصل له أيضا من الكدر في حياته والتعاسة بسبب منعه لما أوجبه الله سبحانه وتعالى له. واسألوا أهل البذل والعطاء وما يجدون في الدنيا من السعادة والأنس بالبذل وبالعطاء، ولهذا تجد الكفار ينفقون بعضهم المئات الملايين أو المليارات من كبار أغنيائهم، وهم لا يرجون الله والدار الآخرة، لكن يعلمون أن إنفاقها في سعادتهم وفيه الأمن والطمأنينة لهم، وفي أيضا انشراح الصدر وراحة البال ومحبة الناس، ولهذا يفعلون هذا من أجل الدنيا. فكيف بالمؤمن الصادق يبخل بالزكاة فيخسر الدنيا والآخرة؟ أيضا من الحكم العظيمة تنمية الفقراء وإسعادهم وإشعارهم بقيمتهم وقدرهم، وأن هناك أياد رحيمة تأخذ بأيديهم وتعينهم على نوائب الدهر ومصائبه، وأنهم ليسوا شيئا مهملا وكم من ضائعا لا يقدرون، وهذا سيحملهم على محبة الأغنياء وتقديرهم والدعاء لهم بالزيادة والنماء، ويخرج من قلوبهم الضغينة والحسد والحقد على أهل المال والثراء. وللحديث بقية في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوافد الحبيب بقدومه نطيب، مسكا بدا وطيب، نفحاته رحمات. ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم، فضل من الكريم ذو الخير والبركات. بقدومه